الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نرجع إلى بعض الفوائد فيما بقي معنا من سورة الشورى وما بعدها. والسورة كما عرفنا تربط كل شيء بمشيئة الله سبحانه جل وعلا. قال الله تعالى في آخرها: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذه مسألة حساسة في حياة الناس والذرية، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. طيب، لو قيل لك الآن اكتشفوا في الطب أنهم يحددون جنس الجنين فيما يسمى بأطفال الأنابيب مثلا، يأخذون الجينات المسؤولة والكروموسومات المسؤولة عن الذكورة أو الأنوثة ويلقحونها، ويعني يحددون، يقول لك أصلا أنت إيش تريد؟ تريد بنات؟ تريد ذكور؟ نحن نضع لك مثلا. فما الجواب؟ الله يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إيش الجواب عن هذا؟ هذا الآن واضح، يعني يحدد لك يأخذ كذا ويسوي التلقيح، وهذا ذكر هذا أنثى، يعني كما يريد هو. إيه نعم، بس بين، يقول طيب هو الآن يحدد، هو صحيح تحديده كل مشيئة الله، أحسنت، لكن سبحان الله الإخوة هم أنفسهم يعترفون أن هذه الآن لما يلقحون هذا يعني البويضة الملقحة ويضعونها في الرحم، الله تعالى هو الذي يشاء أن تبقى أو تسقط. كم مثلا فعلوا مثل هذا، يعني قالوا خلاص أنت تريد ذكر، يأخذون جينات الذكور وكذا، وما كلها تسقط، الله ما شاء. وأحيانا يجعلون العكس، متى ما يشاء الله أن يثبته في الرحم سيثبت وسيكون ذكرا أو أنثى بمشيئة الله سبحانه جل وعلا. فهذا ما يخرج عن مشيئة الله، يعني كل حركاتهم وعلومهم وحتى تثبيت هذا في رحم الأنثى، هذا كله بمشيئة الله سبحانه جل وعلا. ولذلك أنفسهم يعترفون، يقولون هذه العمليات تقريبا النجاح فيها نسبته كم؟ 30% تقريبا. نعم، فإذا المشيئة لله وحده جل وعلا. طيب، في آخر السورة الله تعالى قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فما فائدة الجمع في وصف القرآن بين الروح والنور؟ الروح والنور، هذا من أجمل ما يكون، لأن الإنسان الإخوة يحتاج إلى هذين الأمرين. الإنسان بدون الروح ميت، فأولا يحتاج إلى حياة. طيب، ممكن يكون حيا لكنه إذا كان في ظلمات لن يخرج منها، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى النور. فالقرآن هو الروح والنور، أو من كان ميتا فأحييناه بهذا القرآن بهذا الروح، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثل في الظلمات ليس بخارج منها. فالقرآن روح لأنه يحيي قلبك، هذا الروح حقا هو الحياة الحقيقية للقلب. القرآن هو الروح الحقيقية، الإنسان بدون القرآن ميت حقا، كالجسد بلا روح، ليس في قلبه محبة لله. كيف الإنسان يحب الله وما يقرأ كلامه؟ كيف؟ وهذا كلام الله، فهذا هو الذي يحيي القلب، روحا من أمرنا. طيب، هذه الروح تجعل في قلبك حبا لله وإرادة طيبة وتريد العمل الصالح، لكن لابد أن تعلم ما الطريق الذي يوصلك إلى الله، هذا هو إيش؟ العلم هو ماذا؟ النور. كذلك القرآن فيه أعظم الحقائق والمعارف الإيمانية، لكن جعلناه نورا. وهذا مثل ما يجمع الله تعالى بين الهدى والرحمة في وصف القرآن، يقول هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هدى ورحمة للمحسنين. هدى هنا يوافق كلمة ماذا؟ ها؟ هدى يوافق إيش؟ لا، يوافق النور. أن الهدى إيش؟ أنت بالنور تهتدي، يتبين لك الحق من الباطل بالنور بالهدى. والروح يوافقها ماذا؟ الرحمة. الرحمة، القرآن رحمة. أنت ترحم نفسك أولا، تتوب إلى الله وترحم الناس، هذه حياة طيبة، الحياة الحقيقية. لذلك قال بعض العلماء قالوا رحمة تزول بها القسوة، وهدى يزول به نعم الجهالة والغفلة. نعم. طيب ننتقل إلى سورة الزخرف. تأمل، أنا أقول لكم فائدة والله أنا استفدها حقا من قراءة إمامنا لصلاة المغرب. كان في ذهني في سورة الزخرف الحواميم الإخوة، الله تعالى يفتتح هذه السور بتعظيم القرآن. كل سورة يصف فيها القرآن بصفة، يعني مثلا كما مر معنا في سورة فصلت مثلا تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، هذا أشرنا إليه، قلنا أعظم رحمة أن الله تعالى يبين لنا، فصل لنا الآيات، الرحمن علم القرآن، هذا العلم أعظم رحمة. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته مثلا. فكان عندي سؤال صراحة ما كان عندي جواب بوضوح، سورة الزخرف مثلا الله تعالى قال حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني ليش قال عن القرآن أنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم؟ يعني هذا الشرف للقرآن الكريم. يعني ما كان عندي جواب واضح في بعض الأجوبة، لكن سبحان الله إمامنا جزاه الله خير قرأ آية، والله على طول ربط ما قرأ بسورة الزخرف تماما، لأن قال الله تعالى في سورة صلاة المغرب قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، في المقابل إيش؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يعني عندك هذا القرآن العظيم بالغ في الشرف والمكانة، وكيف تمد عينك إلى الدنيا؟ على طول لما جاء هذا في، أنا كنت أعرف المناسبة بين الآيتين، فعلى طول مباشرة جاء في ذهني سورة الزخرف، الزخرف الدنيا والتهاب زخارف الدنيا. ذلك الله في بداية السورة عظم من شأن القرآن فقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، جعل في أرفع الأماكن. يعني كيف هذا القرآن في أشرف الأماكن وأعلاها وأنت تريد زخارف الدنيا الدنية؟ ها؟ ينفع ولا ما ينفع؟ مناسبة زينة ولا؟ والله هكذا ما أدري، والله إذا يعني والله لما قرأ الإمام هذه الآية أنا مباشرة يعني جاءني هذا الجواب، والله أعلم. طيب من الفوائد، نمر سريعا، كثرة الإلف للنعمة تنسي النعمة، هذه مشكلتنا اليوم. تأمل لذلك، تأمل كيف الله قال لما ذكر نعمة المركوب لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، إذا استويتم عليه، قال البقاعي. يعني ليش قال إذا استويتم عليه؟ معنى واضح، لأن قال قريبا لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم، خلاص يكفي، وتقولوا كذا، لا إذا استويتم عليه. قال البقاعي إذا استويتم عليه قال لأن كثرة إلفه أنست النعمة فيه، لأن كثرة إلفه أنست النعمة فيه. فقال إذا استويتم عليه، فيعني تذكر دائما نعمة الله تعالى إذا تلبست بها لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا، وتأمل أيضا نستفيد من هذا إيقاظ القلب للشكر قبل اللسان. من وين نستفيد هذا؟ إيقاظ القلب للشكر قبل اللسان من وين؟ لما قال ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، بعدين إيش قال؟ وتقولوا. فيفهم من هذا ثم تذكروا نعمة ربكم بماذا؟ بقلوبكم أولا، بعدين قال وتقولوا بألسنتكم سبحان الذي سخر لنا. فدائما الشكر أول ما يكون بالقلب، إذا أردت بالفعل أن يكون شكرك حقيقيا للنعمة. وتأمل قال سبحانه، ما قال الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا. لأن هذه الآيات عجيبة، يعني إن كانت حيوانات انظر إلى الجمل كيف من طبيعة النفور، لكن الله ذلله يقوده الصبي الصغير. سبحان الله، سبحان الذي سخر لنا هذا. وكذلك الآن الطائرات والسيارات والقطارات سبح، شيء عجيب، تحمل أطنان من الأثقال. سبحان الذي سخر لنا هذا، هذا يدل على قدرة الله، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. كما عرفنا ما يمكن أن نقارن هذه الدواب أو هذه الآلات لولا تسخير الله لنا، فضلا عن أن نطيق أن نركبها. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. طيب ما فائدة قوله هنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون؟ ها؟ إيش؟ أحسنت، عدم الاغترار بالنعمة، يعني شوف يتذكر إيش الآخرة والرجوع إلى الله. وهذا كما يذكر بعض العلماء، كما أنك تسير السير الحسي بهذه الآلات النقل، فكذلك تتذكر إيش سيرك إلى الله، إلى الدار الآخرة، كما في سورة النحل لما قال إيش والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ثم قال إيش وعلى الله قصد السبيل، بيان السبيل الموصل إليه ومنها جائر، ذكر الطرق، الطريق الموصل إلى الله والطرق التي هي منحرفة عن الصراط المستقيم. فهذا جمع بين الأمر الحسي والمعنوي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال إيش ولباس التقوى ذلك. دائما انظر إلى الحقائق والأمور المعنوية ولا تغتر بالمحسوسات. كذلك هنا، وكذلك فائدة أخرى، قال بعض المفسرين كم من راكب ركب دابته ثم نزل منها إلى قبره وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا اليوم كثير في الحوادث، حوادث السيارات، نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا ويعافي الناس، سبحان الله. طيب وإنا إلى ربنا، ما علينا نكمل الفائدة هذه، لمنقلبون. وسبحان الله هذه الكلمة جاءت في القرآن على لسان من إيش سحرة فرعون، لما تابوا إلى الله قالوا إيش إنا وإنا إلى ربنا، إنا إلى ربنا منقلبون، ما قالوا لمنقلبون. هنا باللام، هناك بدون لام، هذا واضح. من يجيب؟ ليش هنا التوكيد؟ إنسان في غفلة صح، هو راكب دابته والنعمة وما يشعر بالآخرة، فناسبا يؤكد وإنا إلى ربنا لمنقلبون، تما تغتر. لكن هناك يقولونها بيقين لا ضير، هاي هم من عذابك ولا شيء، خلاص في قلوبهم يقين بالآخرة فما يحتاج إلى توكيد، إنا إلى ربنا منقلبون. نعم والله أعلم. طيب، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا حسدا من عند أنفسهم. ما علاج الحسد الإخوة من الآيات؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ أي نعم، أن تعلم أن الحاسد يحجر رحمة الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم. إذن الحسد اعتراض على حكمة الله وتقدير الله، لأن الله هو الذي أعطى فلانا. ثم أيضا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والحاسد يريد الدنيا، حتى لو كان يحسد في العلم، هذا ما يريد العلم، يريد الدنيا. لماذا؟ لأنه يتمنى زوال النعمة عن فلان وفلان وفلان، يعني يريد فقط أن تكون النعمة له هو، أن يشار إليه بالبنان. إذن أنت تريد الدنيا والعلو فيها، ولو كنت صادقا في إرادة الآخرة ستفرح إذا فتح الله لفلان في القرآن، وهذا في التفسير، وهذا في الفقه، وهذا في النحو، وهذا تفرح. العكس، ليش يضيق صدرك؟ وهذا في الدعوة إلى الله، وهذا يتابع ملايين وينشر الخير، بالعكس تفرح. فالحسد يأتي من حب الدنيا والرفعة فيها، أما الذي يريد الآخرة ما يهمه. وذلك قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. وذلك أذكر أثرا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من أكثر من ذكر الموت قل حسده وقل فرحه. نعم. طيب، أيضا معنى آية فيها علاج لواقع الأمة مع التطمين وبيان واجب الوقت والترهيب من المسؤولية العظيمة على هذه الأمة. آية من أعظم ما يكون في هذا الزمان. الله تعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم يقول فإما نذهبن بك، إما أن تموت يا محمد، فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون. الله ينتقم من الأعداء، الدين منصور لا محالة. أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. الواجب إذن ماذا؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك، يعني هذا الواجب عليك، تمسك بالقرآن والسنة والوحي. أما النصر أو عدمه هذا إلى الله، إما كذا وإما كذا، لكن الواجب عليك إيش؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك. يقول طيب إلى متى ندعو إلى الله، وإلى متى نعلم الناس، وإلى متى؟ قال إنك على صراط مستقيم، لا تستطيل الطريق، لا لا تستطيل الطريق، إنك على صراط مستقيم. والصراط المستقيم هو أسرع طريق وأقرب طريق وأسهل طريق للوصول إلى المقصود، ثم يحصل المقصود وإنه لذكر لك ولقومك. والله هذه الأمة ما لها رفعة إلا بالقرآن. لو رجعت الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم تغير الواقع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذه مسؤولية عظيمة، نسأل عن هذا القرآن. البلاء موكل بالمنطق، أين تجد هذا؟ في سورة الزخرف، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ فأغرقه الله تعالى بما تكبر به. يقول البقاعي نقلا عن القشيري لما تعزز بإجراء المياه أهلكه الله بها، فمن تعزز بشيء دون الله أهلكه الله به. ولما استصغر موسى عليه الصلاة والسلام وعابه بالفقر والعي سلطه الله عليه، فما استصغر أحد شيئا إلا غلبه. لا تسخر بالناس، تستصغر فلانا. أو المعاصي الإخوة تضعف الفهم والعقل. قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، ليش؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. الفاسق تبع هواه ولا يستقيم على طاعة الله، ف سبحان الله يطمس الله على بصيرته ويكون ناقص العقل. فانظر كيف أصبحت عقولهم خفيفة، كأنه لا عقول لهم، حتى صدقوا فرعون وساروا خلفه لما شق الله تعالى البحر، إلى هذه الدرجة. أخلص في صداقتك، فالمحبة لله لا تنقطع. أين تجد هذا؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله أن يجعلنا من المتحابين فيه، لأن هذا لله، ما كان لله يبقى. ثم المتقون تعاونوا في الدنيا على البر والتقوى، فيوم القيامة كل واحد يشكر الآخر وتستمر هذه الصلة. وهذه عرفناها، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لا إله إلا الله، شوف كيف شدة العذاب، ليقضي علينا ربك. وتأمل هنا ما ذكر الله اسم خازن النار إلا في هذه السورة، وسماه بمالك. لماذا؟ من ملك الدنيا وزخرفها الله تعالى يسلط عليه مالكا خازن النار يوم القيامة. جاء في الأثر موقوفا على عبد الله بن عمرو: إن أهل النار يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما ثم يقول إنكم ماكثون. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وقال الرسول: يا ربي إن أو لا، هذه اللي في الفرقان. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهنا وقيله: يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. يعني هاتان دعوتان فيهما حرف الياء، يا النداء، يا ربي، مع أن المعهود في دعاء المقربين قل ربي ربي، لأن يا للبعيد والله قريب، فلماذا هنا جاءت الياء؟ سبحان الله، مع أن المعنى شوف واحد، النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو بهذا الدعاء إلا في الأسف على عدم إيمان قومه، إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وكذلك هناك نفس المعنى تقريبا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا فلم يؤمنوا. فهنا تأمل كيف جاءت الياء هنا مبالغة في التضرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عنه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا من شدة شفقته على الخلق، ولذلك هنا نادى يا ربي من شدة شفقة على الخلق، وأيضا هضما لنفسه صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. طيب، سورة الدخان نأخذ هذه الفائدة: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فلما سمع بعضهم هذه الآية جاء إلى ابن عباس فقال: فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ يعني لما يقول فما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكت على فرعون وقومه، فمعنى هذا أنها تبكي على من؟ على الصالحين. فاستعجب، يعني هل هذا صحيح؟ هل البكاء حقيقي؟ قال: نعم. قال ابن عباس: نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء، منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء بكى عليه، وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكت عليه. لا إله إلا الله. وقال مجاهد، قال لما سأله سائل أيضا قال: أتعجب، وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل. لا إله إلا الله. أقول في نفسي سبحان الله، البكاء على أحد، إنما يكون من شدة ماذا؟ حزن. وأيضا يعني أنت ما تبكي إلا على محب قريب، نعم، يعني من تحب حبا شديدا تبكي عليه. وهذا يدلنا على أن الأرض والسماء تحب المؤمنين حبا شديدا حتى تبكي عليهم. سبحان الله، شوف كيف منزلة المؤمن في هذا الكون. من اللطائف هنا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، عندما تفتح المصحف شجرة كيف رسمت؟ بالتاء المفتوحة، مع أن إيش الأصل في الإملاء بالتاء إيش مربوطة. وحتى في القرآن أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، في الصفات مربوطة، إلا هذا الموضع الوحيد شجرة الدخان هذه مفتوحة. طبعا هناك كلام، لكن سبحان الله أنا الذي يقع في قلبي أن أصلا السورة هذه سورة إيش؟ إنذار، سورة تخويف الدخان، مقصود هذا إنا كنا منذرين. فلما كانت السورة أصلا سورة إنذار، يعني من المبالغة في الإنذار أن هذه الشجرة إيش فتحت تاؤها وكأنها إيش مفتوحة تريد أن تلتهم أو يعني يعذب بها المجرمون الظالمون، والله أعلم. بعضهم يقول يعني الجو جو انتشار وفتح، الدخان ينتشر وترك البحر رهوا مفتوحا، ها؟ فجاءت التاء أيضا مفتوحة، يعني هذه من اللطائف والله أعلم. طيب سورة الجاثية نختم بهذا ما نطيل على طلنا عليكم سامحونا. الله تعالى في أولها ذكر آيات كونية، قال لآيات للمؤمنين، ها؟ إن في خلق السماوات والأرض، إن حاميم تنزيل الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات إيش للمؤمنين. بعدين قال وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، اختلاف الليل والنهار، وما أنزل من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ليش قال للمؤمنين بعدين يوقنون بعدين يعقلون؟ هذا الترتيب، مع أنه ممكن يعني مثلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآت أولي الألباب، يعني يعقلون أصحاب العقول، يعني السماوات والأرض يأتي معها يعقلون أيضا في القرآن. لكن قالوا هذا، قال ابن كثير رحمه الله، قال هو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى، تدرج ترقي. هو شيء إيمان، إذا ازداد الإيمان يتحول إلى إيش؟ يقين. لكن يشكل على هذا يعقلون، لكن يقال على هذا التفسير يعقلون من باب حفظ هذا الإيمان واليقين. العقل هو إيش؟ لو ترجع أصل معناه في اللغة العقال، هذا يربط به البعير، نعم يربط به البعير حتى ما يشرد. فالعقل سمي عقلا لأنه يعقل العبد عن المعاصي والفواحش والقبائح، فكأن هذا به حفظ اليقين والعلم، قال يعقلون والله أعلم. وإلا يعني هناك إجابات أخرى والله أعلم. يعني الرازي إيش يقول؟ يقول إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل، وإن أردتم أعلم من ذلك إن كنتم طلاب يقين فافهموا هذه الدلائل، وإن كنتم لستم بمؤمنين ولا موقنين فلا أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلين. يعني إذا قلنا العقل بمعنى إيش؟ الدرجة الأدنى، مجرد يعقلون. طيب في قول الله تعالى عن أهل الكتاب فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، شوف سبحان الله، كان العلم سببا لبغيهم وحسدهم وتفرقهم. لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا وكفروا به، وقال ابن كثير وهذا في تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم. العلم رحمة ورحم بين أهله، ما ينبغي أن يكون سببا للفرقة. وسبحان الله تأمل، قال وآتيناهم بينات من الأمر، لكن لما ذكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر، من أمر الله، أيوما أبلغ طبعا، شريعة. هناك بينات، نعم بيان وضوح، لكن هنا شريعة. ما معنى الشريعة؟ يقال في اللغة شرعة الماء، الشرعة والشريعة هي إيش؟ قناة الماء. يقولون في اللغة قال لا تسمى شرعة حتى يكون الماء دائما فيها لا ينقطع، وظاهرا معينا لا يسقى بالرشاء، ما يحتاج إلى دلو تخرج الماء ويكون دائما يجري فيها. سبحان الله، وهذه تماما صفة شريعة الإسلام. وكما قلنا قريبا في آخر سورة الشورى، روحا وإيش؟ ونورا. والشرعة فيها ماذا؟ ها؟ فيها الروح، لأن الماء هو الحياة. فتأمل كيف الله تعالى سمى شريعة الإسلام أنها شريعة، يعني هي حياة للأرواح والقلوب مع السهولة والدوام. ولذلك جمع بينهما، قال ثم إيش؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا الأصل في وحي الله، والنهج طريق ناهجة يعني واضحة بينة مع الشريعة التي فيها الحياة. طيب، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال إبراهيم بن الأشعث رحمه الله كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخر هذه الآية، ثم يقول ليت شعري من أي الفريقين أنت. سبحان الله، شوف كيف يعني يهضمون أنفسهم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه، أصل الكلام اتخذ هواه إلهه، يعني جعل هواه إلهه، مألوها له، معبودا له، لكن قدم ما هو أهم، يعني أطاعه، أطاع هواه حتى صار له كالإله. أطاع هواه من شدة طاعة لهواه واتباع لهواه أصبح كأنه هو إلهه ومعبوده، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. فهذا الإخوة فيه تحذير من اتباع الهوى، وأن اتباع الهوى من وسائل الوقوع في الشرك الأصغر، لأن جعل الهوى إلها، وهذا فيه تشريك. طبعا إذا خرج به إلى عبادة غير الله مثل ما فعل بالمشركين، الهوى تبعوا أهواءهم وكفروا، هذا شرك أكبر. لكن بالنسبة للمسلم الذي يتبع هواه ويكثر من اتباع الهوى ويعصي الله متبعا هواه، يتعلق قلبه بعد ذلك ويتعبد لهذه المعاصي والشهوات، فيكون قد وقع في الشرك الأصغر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. طيب طيب خلاص نختم بهذه الفائدة، ولا في بعض الفوائد نخليها، لكن نختم بهذه الفائدة. تم كيف قال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، أنه هو يكفي يقول رب السماوات والأرض والعالمين، لكن سبحان الله كل عالم له ربوبيته الخاصة من الله جل وعلا، هذا من تمام ربوبيته. لكن تأمل كيف قال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض. قال ابن سعدي رحمه الله والعبادة مبنية على ركنين، محبة الله والذل له. وين نأخذ المحبة من هذه الآية؟ نعم، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، قال وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله، من عرف ربه أحبه كما قال الحسن، كلما ازددت معرفة بالله، ربوبية الله، محامده سبحانه وصفاته العليا، تزداد حبا لله. والذل والخضوع من وين ينشأ؟ وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، واللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. اللهم احفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.